تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن طهران مستعدة لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني، معربا عن أمله بأن لا يقوم القادة الصهاينة بخطوات هستيرية من شأنها إثارة حرب شاملة بالمنطقة. وفي مقابلة مع قناة CCTV الصينية، قال عرقشي أن الكيان الصهيوني شن العدوان على غزة بهدف تدمير حركة حماس، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الهدف، وهو مضطر اليوم للتفاوض مع حركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكد عرقشي أن مستقبل المقاومة لا يزال مشرقا، وأن حزب الله اللبناني يعيد بناء نفسه بانتظام، وله قاعدة اجتماعية كبيرة، وله حضور سياسي قوي في لبنان. أكدت مصادر طبية فلسطينية أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب العشرات إثر اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 11 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال، وأصيب آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. وفي خان يونس استشهد 6 فلسطينيين من عناصر تأمين المساعدات إثر قصف قوات الاحتلال مركبة قرب شارع صلاح الدين، فيما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون إثر عدوان لطائرات الاحتلال على منزل لعائلة فلسطينية بمواسي خان يونس. وحول المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد العائلات الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة، نتوقف عند التقرير التالي.
بعد يوم دام استشهد فيه أكثر من 70 فلسطينيا، وفي اليوم 56 بعد 400 من العدوان على غزة، تتواصل الغارات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة. وفي الساعات الماضية تعرضت عدة مناطق في القطاع، بينها خان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح والبريج، لغارات وقصف مدفعي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم إلى 11 شهيدا، كما قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال يواصل عمليات نسف المباني السكنية في شمال قطاع غزة، حيث نسف الليلة الماضية المزيد من المباني في بيت حانون، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من مخيم جبالية. وفي دير البلح أصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعي على شرق المدينة، تزامنا مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال. يأتي ذلك وسط توغل قوات الاحتلال في المنطقة وتهديدها ببدء عملية عسكرية جديدة في محيط مخيم البريج القريب. وعلى الصعيد الإنساني، قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 7% من سكان قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا بجروح منذ أكتوبر 2023، وأضافت المنظمة أن أكثر من 25% من الجرحى المقدر عددهم ب 105,000 يعانون من جراح غيرت حياتهم وتتطلب جهودا مكثفة لإعادة تأهيلهم ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة. كما أشارت المنظمة إلى أن أكثر من 12,000 شخص بحاجة إلى نقلهم لخارج غزة لتلقي العلاج. من جهته قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم، وأضاف أن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل 10,000 الأشخاص وتشريد واسع النطاق والدمار، ما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي. وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته الهجمات الإسرائيلية الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، مشددا على ضرورة أن تميز العمليات العسكرية بين الأهداف العسكرية والمدنية والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف.
عرضت سرايا القدس مشاهد من تفجيرها بالاشتراك مع كتائب الأقصى لمنزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرق مخيم جبالية شمال قطاع غزة. وظهر في الفيديو المنشور على منصة سرايا القدس وكتائب الأقصى عناصر المقاومة وهم يفخخون المنزل بقذيفة من مخلفات الاحتلال قبل أن يقوموا بتفجيرها بعد رصد دخول مجموعة من جنود الاحتلال إلى داخل المنزل. وفي بيان آخر أشارت القسام إلى أنها استهدفت دبابة من طراز مركبة بعبوة غرب معسكر جباليا شمال القطاع. استنفت في الدوحة عاصمة قطر مساء أمس المحادثات غير المباشرة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدت حركة حماس على جديتها وسعيها للتوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة يحقق وقف العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها ستركز في المفاوضات على اتفاق يضمن الوقف التام لإطلاق النار، بالإضافة إلى انسحاب الاحتلال من غزة وتفاصيل التنفيذ. من جانبه قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إنه منذ البداية كان ولا يزال مقبولا لدى المقاومة إجراء صفقة شاملة، مشيرا إلى أن فرص الوصول لصفقة حاليا هي أعلى من المراحل السابقة. شدد الرئيس العراقي على أهمية ترسيخ الوحدة في البلاد، مؤكدا عدم السماح باستخدام أراضي العراق منطلقا للعدوان على أي من جيرانه. وفي حفل تأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، قال عبد اللطيف جمال رشيد إن فقدانه خسارة كبيرة، مؤكدا ضرورة العمل الدؤوب من أجل قيم الشهداء الحرية وهي الحق والعدل والمساواة والسلام. بدوره طلب رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني المجتمع الدولي بإعادة النظر في قوانينه التي باتت عاجزة عن منع العدوان والظلم، ويسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان الذين يعيشون في ظروف قاسية. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم 4 بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس. ووفق شهود فقد اقتحمت قوات الاحتلال محيط المخيم من حاجز عورتة ونشرت عددا من القناصة على أسطح البنايات القريبة. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بردوذ وكسور جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وفي رام الله أصيب عدد من المواطنين وأحرقت مركبات في هجوم للمستوطنين على أطراف بلدة سلوات. تحدثت التقارير الخبرية من جنوب لبنان عن قيام قوات الاحتلال صباح اليوم بعمل تفجير بين بلدتي العديسة والطيبة، كما أشارت تلك المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في عدد من البلدات لا سيما في حولة وبني حيان ومركبة. وفي وقت سابق أكد إيهاب حمادة النائب عن كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني أن المقاومة هي التي تحمي لبنان وتمنع العدو من استباحة الأرض، وأشار إلى أن من يقول بأن المقاومة في لبنان ضعفت فإنه يعتريه الوهم، وشدد على أنه في اليوم 61 بعد الهدنة سنكون في موقع نذيق فيه الإسرائيلي بأسنا إذا ما بقي داخل الأراضي اللبنانية. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، وأهلا بكم لاستعراضنا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات يأتيكم برنامج أعلام الهداية، نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة 4:33. الكتاب الصوتي نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 4:42. في تمام الساعة 5 نشر خبرية جديدة. أيها أيها الأحبة، في الساعة 5:10 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان معكم على الهواء، وفي الساعة 5:24 سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 6:14، يأتيكم برنامج حضارة الإسلام، بعد ذلك يأتيكم معارج النور. استفتاءات يأتيكم في الساعة 6:43، في تمام الساعة 7 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 7:13، نشرة خبرية أخرى في الساعة 8 مساء. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهداية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
أعلام الهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من أعلام الهداية، والذي نتحدث فيه حول حياة الإمام الهادي عليه السلام. ضيفنا هو سماحة السيد منذر الحكيم الأستاذ بالحوزة العلمية، ونلتقي بعد فاصل قصير فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، نرحب أيضا بضيفنا سماحة السيد منذر الحكيم. سماحة السيد، هناك موضوع نود أن نثبته ونؤكده للإخوة والأخوات المستمعين، وهو كيفية تولي الإمام الهادي عليه السلام لمقاليد الإمامة والولاية. كما هو معلوم، جرت العادة بأن ينص الإمام على الإمام التالي له. نحن نقول بأن الإمام الجواد عليه السلام نص قبل استشهاده على ولاية الإمام الهادي عليه السلام، ولكننا نحتاج إلى بعض النصوص المؤكدة لهذا الأمر، ثم سنسعى لتدارس هذه النصوص. نختار بعض النصوص في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع التنصيص على إمامة الإمام اللاحق من قبل الإمام السابق موضوع جدير بالدراسة من جهات شتى. الجهة الأولى أن النصوص العامة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله تحتاج إلى بيان المصادق الحقيقية لتلك النصوص العامة، والنصوص الخاصة التي صدرت عن رسول الله وعن الأئمة الطاهرين السابقين أيضا باعتبار أنها صدرت في وقت سابق فالجيل المعاصر للإمام المعصوم يحتاج إلى استحضار واستذكار هذه النصوص، وهذه النصوص لعلها تكون متداولة بين الخاصة وبين العلماء، بينما عامة المؤمنين وأتباع أهل البيت في كل عصر لا بد أن تتم عليهم الحجة، ولا بد لهم أن يسمعوا النصوص من الإمام المعترف بإمامته. ولهذا نلاحظ تنوع النصوص الواردة في إمامة كل واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام، نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله عامة وخاصة، ونصوص من الأئمة السابقين بذكر أسماء وأوصاف الأئمة اللاحقين، ونصوص من كل إمام حول إمامة من يليه من أبنائه. هذه النصوص التي تصدر من الإمام الجواد عليه السلام مثلا في الفترة الزمنية القصيرة جدا، يعني منذ ولادة الإمام الهادي سنة 212 هجرية في زمن حكم المأمون العباسي، وإلى سنة 220 هجرية سنة استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، وسنتين قد مرت على حكم المعتصم. في هذه السنوات الثمان كان لابد للإمام الجواد عليه السلام أن يبين الموقف تجاه الإمام الذي يليه لأسباب أكثر مما يمكن أن نتصور بالنسبة إلى الفترات السابقة. لماذا؟ لأن الأئمة لاحظنا كيف سعى الخلفاء لتصفيتهم بشكل متسارع من حيث الزمن، بحيث أن الإمام الجواد لاحظنا يستشهد وهو في 25 من عمره، ولم يكن له من الذكور يعني الإمام الهادي عليه السلام لم يكن له من العمر إلا 8 سنوات بعد وهو طفل. هذه لها دلالة ولها مغزى هذه الظاهرة، فإذا لابد للإمام الجواد عليه السلام أن يستغل هذه الفترة القصيرة لإحكام أمر الإمامة. الإمامة من الله، ولكن تثبيت الإمامة في المجتمع وعند أتباع أهل البيت عليهم السلام على الأقل، ولا سيما ونحن نعتقد أن الأئمة أئمة للمسلمين جميعا وليسوا أئمة للشيعة فقط، بخلاف ما يتصور الكثير من الناس حينما يقولون أئمة الشيعة. هذا خطأ هذا التعبير أو هذا النوع من التعامل مع الأئمة، إمامة المسلمين. لابد للإمام أن يتم الحجة على المسلمين. طبعا تبدأ الحجة تنطلق من الأوساط الخاصة الذين يعرفون الإمام، وتتداول هذه النصوص. ولهذا نرى أن جمعا من علماء مدرسة الصحابة يذكرون هذه النصوص ويتداولونها ويكتبون عن الأئمة الاثني عشر، وإن لم يقروا لهم بالإمامة أو لم يعترفوا لهم بالإمامة الرسمية باعتبار أنهم آمنوا بأن الخلافة للخلفاء الذين سلوا السيف وتحكموا في الأمور، ولكنهم يصنفون إلى من يؤمن بإمامتهم الروحية أو إمامتهم العلمية ووراثتهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله واحترامهم وتقديسهم باعتبار أنهم أهل بيت الرسالة. فإذا المسلمون لابد أن تتم عليهم الحجة، والإمام المعصوم في فترة زمنية قصيرة ينبغي أن يقوم بإتمام الحجة. في بعض الأحيان كما في حياة الإمام الرضا عليه السلام لاحظنا أن الإمام الرضا سلام الله عليه قبل ولادة الإمام الجواد يطرح موضوع الإمامة لخلفه وهو الإمام الذي لم يولد، وبذلك تكون هذه الظاهرة كنقطة إثارة وكرامة للإمام الرضا عليه السلام، حيث يخبر أصحابه بمن سوف يليه في الإمامة، وثم يولد الإمام الجواد، وأيضا تأتي نصوص الإمام الرضا لتثبت إمامة هذا الإمام في فترة زمنية قصيرة، يعني قبل ولادة الإمام الجواد وإلى استشهاد الإمام الرضا. نفس هذه الظاهرة تتكرر في حياة الإمام الجواد بالنسبة إلى الإمام الهادي عليه السلام.
نعم، في الواقع سمحت السيد أشرتم إلى نقطة حساسة في أسلوب القيادة في الأمة الإسلامية، فإذا كان الإمام ينص على الإمام بعده فمن باب أولى أن الرسول صلى الله عليه وآله كان هو السباق إلى هذه السيرة الحسنة، وأنه نص أيضا على الإمام من بعده، مما يطحد الآراء التي تقول بأن الرسول لم ينصص على إمامة أو خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم، والأولى من هذا أننا نرى الخلفاء الذين لم تكن هناك نصوص على خلافتهم.
نعم.
كل منهم ينص على من يليه من أبنائه أو من إخوته أو ممن يريد أن يرشحه.
نعم.
للخلافة.
نعم.
تكون هناك في بعض الأحيان في هذا العصر العباسي الثاني الذي عاش فيه الإمام الهادي عليه السلام أن الرشيد نص على خلافة الأمين ثم المأمون ثم المعتصم.
نعم.
وهكذا نلاحظ المعتصم بالنسبة إلى من يليه.
وحتى في عصر الخلافة الأول الخلفاء الثلاثة الأوائل كان كل منهم ينص إما على شخص أو على مجموعة من الأشخاص.
نعم.
نعم، كما هو واضح من. نعم. التاريخ.
وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة هملا ولم.
نعم.
يترك النصوص، بل هي إدانة للمدرسة التي تتنكر لهذه النصوص وتريد أن تجعل من الرسول صلى الله عليه وآله إنسانا دون كل هؤلاء الحكام والخلفاء.
نعم.
مع الأسف الشديد، وهذه نقطة تستحق التأمل والدراسة، بل تفضلت أنه من المستحسن والمستساغ، بل نقول من الضروري جدا، يعني لولا ذلك لأصبحت الأمة تتعرض إلى فوضى حقيقية، لأن الفترة التي يراد فيها تعيين الإمام أو الخليفة بعد موت الإمام أو الخليفة السابق قد يحتاج إلى يوم ويومين وثلاثة وإلى أسبوع وإلى شهر، ولعله لا تصل الأمة إلى طريقة حل. فهل عرض الإسلام الأمة الإسلامية لمثل هذه الفوضى وهو يدعو إلى انتظام الأمور وإلى أنه هو الدين الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم؟ كيف نؤمن بأن الإسلام دينا كاملا وأكمل القانون والحق في كل شيء إلا في هذه النقطة التي هي أهم النقاط؟ يعني هذا التناقض الغريب في تفسير هذه الآية وهذه المبادئ التي يعترف بها للإسلام من قبل مدرسة الصحابة، ولكن يأتي التنكر واضحا لا سيما في هذه الأيام حينما تطرح هذه الأمور وكأنها هي أمور على الهامش ولا يعير لها أهمية حقيقية، والحال أننا في كل سلوكنا الشخصي والفردي وفي حياتنا العائلية لا نستطيع أن نتنكر لمثل هذه الظاهرة، ظاهرة الإمامة والقيادة. يعني إذا كانت عائلة تحتاج إلى قيم، عائلة بسيطة تتألف من ثلاثة أعضاء تحتاج إلى قيم، فالأمة كيف لا تحتاج إلى قيم؟ وهذا القيم لا بد أن تكون له مواصفاته. فإذن قضية الإمام هي قضية من أبده القضايا، لا يمكن أن يتنازل عنها إنسان عاقل، بل عامة الناس هم يتعاملون مع هذه الظاهرة كأصل موضوعي مفروغ عنه، فكيف يتنكر العلماء لمثل هذا الأمر؟ وهذا من غرائب الأمور في هذه الأيام.
شكرا سمعت السيد. إذن سوف نقف إن شاء الله عند بعض النصوص التي نصت على إمامة الإمام الهادي عليه السلام، وهي نصوص من قبل الإمام الجواد عليه السلام، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذا اللقاء من أعلام الهداية، كما نرحب أيضا من جديد بضيفنا سماحة السيد منذر الحكيم. سماحة السيد، الآن مع النصوص التي نص فيها الإمام الجواد عليه السلام على إمامة ولده الإمام الهادي عليه السلام، نختار بعض هذه النصوص حتى إن شاء الله نحاول التوقف عند أهم ما فيها من لمحات وإشارات.
نعم. لاحظنا نصين سابقين، النص الذي رواه الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه أن أبا جعفر الجواد عليه السلام لما أراد الخروج من المدينة إلى العراق ومعاودتها أجلس أبا الحسن في حجره بعد النص عليه، يعني كان هناك تنصيص، وثم سأله ما الذي تحب أن أهدي إليك من طرائف العراق، فقال سيفا كأنه شعلة نار. والنص الآخر الذي يرتبط بهذه الفترة الزمنية أيضا أن الإمام الجواد عليه السلام نقلا عن إسماعيل بن مهران أنه قال: لما أخرج أبو جعفر في الدفعة الأولى من المدينة إلى بغداد، من المحتمل أن تكون هذه الدفعة الأولى هي التي كانت بعد وفاة المأمون، ومن المحتمل أن تكون في زمن المأمون، وطبعا من المستبعد أن تكون في زمن المأمون، لأن المأمون كان تعامله مع الإمام الجواد تعاملا لا يسمح له بأن يقوم بغدر الإمام الجواد مرة ثانية بعد غدر بأبيه. ولهذا من الأقرب أن تكون هذه الإشارة إلى أن الإمام الجواد استدعي مرتين في عصر المعتصم، المرة الأولى بمجرد أن مات المأمون وجاء المعتصم إلى سدة الحكم، نلاحظ أن الإمام يستدعى، وحينئذ يأتي إسماعيل ابن مهران فيقول للإمام: أخاف عليك في هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ فيكر الإمام بوجهه ضاحكا ويقول: ليس حيث ظننت في هذه السنة، يبدو في السنة الثانية، يعني إذا كانت سنة 218 سنة موت المأمون، في سنة 219 أو 220 بعد سنة، فلما استدعاه المعتصم صرت إليه فقلت: جعلت فداك، أنت خارج، فإلى من الأمر بعدك؟ يبدو هذه الوصية وهذا النص قبيل استشهاد الإمام،
يعني في آخر مرة استدعي فيها.
نعم، هذا النص نعم هذا النص متأخر زمنا، والنص السابق متقدم زمنا.
نعم.
فبكى الإمام حتى خضلت لحيته، ثم التفت إليه فقال: عند هذه يخاف علي الأمر من بعدي إلى ابني علي.
نعم.
وهناك نصوص أخرى أيضا نلاحظ أنها وردت عن مثلا النص الذي حدث به محمد السندي، قال: محمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي القيسي: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: من الخلف من بعدك؟ قال: ابني علي. ثم قال: إنه سيكون حيرة. قلت: وإلى من؟ فسكت ثم قال: إلى المدينة. قلت: وإلى أي مدينة؟ قال: مدينتنا هذه، وهل مدينة غيرها؟ وفي نص آخر نلاحظ أن أحمد بن هلال أيضا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه حضر أمية بن علي وهو يسأل أبا جعفر الثاني عن ذلك، فأجابه بمثل ذلك الجواب، هذا النص السابق. وبهذا الإسناد عن أمية بن علي القيسي عن أبي الهيثم التميمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا توالت ثلاثة أسماء كان رابعهم قائمهم محمد وعلي والحسن. هذه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، فيها دلالة على أن الأئمة من قبل كانوا يؤشرون أو يصرحون بإمامة من يليهم، ولا يكتفون بإمامة من يليهم فقط، بل كل الأئمة اللاحقين، ليوفروا ويهيئوا الجو اللازم من حيث تداول هذه النصوص بين أتباع مدرسة أهل البيت. وهناك نص آخر ينقله الصقر بن أبي دلف قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: الإمام بعدي ابني علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمام بعده ابنه الحسن، أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه. ثم سكت فقلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام؟ فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى بكاء شديدا ثم قال: إن بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر أو المنتظر. فقلت له: يا ابن رسول الله، ولم سمي القائم؟ قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته. فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ قال: لأن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون، ويستهزئ به الجاحدون، ويكذب فيها الوقاتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلمون.
أحسنتم كثيرا. ولعل من أوضح هذه الأخبار ذلك الخبر عن الخيران عن أبيه الذي كان يلزم الإمام الجواد عليه السلام للخدمة التي وكل بها، والذي يقول فيه بالنص. الإمام الجواد يقول: إني ماض والأمر صار إلى ابن علي، وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي. هذا النص مهم جدا، لأنه لا ينصص فقط على إمامة الإمام الهادي، بل ينصص أيضا على ضرورة اتباع الأمة له.
نعم.
هذه أيضا نقطة مهمة.
نعم، وهذه النصوص يعني ليست هي النصوص الوحيدة في هذا المجال، وهناك نصوص أخرى بالإضافة إلى كيفية تعامل الإمام الجواد مع ابنه الإمام علي الهادي، هي أيضا يمكن أن تكون شاهدا ودليلا واضحا على أنه يعده للإمامة خير إعداد.
شكرا لكم سماحة السيد. إذن في نهاية هذا اللقاء من أعلام الهداية نشكر ضيفنا سماحة السيد منذر الحكيم، ونشكر جميع الإخوة والأخوات المستمعين. نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج نسائم الرحمة للحديث عن طاعة ولاة الأمر، ومن هم ولاة الأمر الحقيقيين الذين وجبت علينا طاعتهم والانقياد لأوامرهم. إنهم من اختارهم الله تعالى ليكونوا قادة وهداة للبشرية، وهم الأنبياء والأوصياء وأهل بيت العصمة، ثم علماء الدين ومراجع التقليد ممن توفرت فيهم أهلية القيادة والولاية على الأمة. سيكون الحديث أولا مع ضيفنا الشيخ حسين المياحي ليتحدث لنا حول هذا الموضوع، فابقوا معنا.
كلنا أيدنا وللحق ونصرت اليوم عهدنا، وهدم القبة خوة وألفة زيدنا، القلوب صافي المحبة بينا جددنا.
الله نعاهد
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة مستمعين الكرام تشير إلى مبدأ مهم من مبادئ التربية الإسلامية له علاقة وثيقة بحياتنا الاجتماعية والسياسية، فهي تضع ميزانا يرجع إليه المؤمن دائما في حياته العامة، خصوصا إذا اشتبكت والتبست عليه الأمور. هذا المبدأ يتلخص في كون قيادة الأمة هي لله وحده ثم لمن ارتضاهم الله تعالى. فالإنسان كثيرا ما يلجأ إلى عواطفه وأحاسيسه أو استنتاجاته وأذواقه الخاصة. القرآن الكريم يبين الفيصل والحد الذي يجب أن يقف عنده المؤمن، فإن تعارض ذوقه واستنتاجه الخاص مع حكم الله والرسول فليس له إلا أن يتبع الله والرسول، وأن يتبع امتداد الرسول وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، ثم علماء الدين الأعلام ومراجع التقليد العظام، لا أن يلجأ إلى أي كان حتى وإن كان هذا متدينا أو صالحا أو غير ذلك، لأن قيادة الأمة من الناحية الشرعية لا يمكن أن تكون إلا للمجتهد الصالح الجامع لشرائط التقليد وولاية الأمر. قال الشاعر في حق أهل البيت: هم أولو الأمر والمودة في القربة، وكل عن ودهم مسؤول، أنا مولى لسادة كل أمر لجميع الورى إليهم يؤول.
ملنا بالمصطفى وفاطمة وحامل حمل، ملنا والحسن وحسين عنهم لا ترضين، ملنا
من مسائل التقليد أعزائي المستمعين أنه إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال. مثلا لو أفتى أحدهم بنجاسة الكحول وأفتى الآخر بطهارته والمجتهدان متساويان من حيث الأعلمية، الاحتياط هنا يقتضي اعتبار الشيء نجسا، لأن المكلف في مثل هذا الحال يكون قد أصاب الواقع مهما كان نوع الفتوى، فلو كان ما أفتيا به نجسا فعلا فالمكلف ترك هذا النجس، ولو كان في الواقع طاهرا فلا شيء عليه أيضا إذا ترك هذا الطاهر باعتبار وباعتقاد أنه نجس.
شر علي جد وباكر علوم النبي بحر الكرم، جد جعفر الصادق مثلهم للعهد، جد من كان.
في غزوة أحد عبأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشه خارج المدينة، واختار منهم 50 راميا وضعهم على باب الشعب من جبل أحد لئلا يأتيهم العدو من هذا المنفذ، وعين عليهم قائدا هو عبد الله بن جبير، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وقال لهم: إن رأيتمونا هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان، وإن رأيتموهم هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم. ولما بدأت المعركة حاول المشركون بقيادة خالد بن الوليد أن يباغتوا جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الشعب، فلم يستطيعوا ورجعوا أدراجهم، لكن هؤلاء الرماة لما رأوا علائم النصر تركوا أماكنهم دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من قائدهم عبد الله بن جبير، فدارت الدائرة على المسلمين وكاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل. كل ذلك كان نتيجة لعصيان القائد.
بالحق نسالم لما نحايل لأجل ميت وحدي وأحبابك تدعوهم، اشتكينا شكوى محب مظلوم.
مستمعين الكرام، الولي الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته هم علماء الدين ومراجع التقليد الذين تعترف الأوساط العلمية بهم، وفي حال إقامة الدولة الإسلامية يكون ولي أمر المسلمين واحدا، ويجب على الجميع طاعته وامتثال أمره. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأخطار الحافة بالمجتمع اللبناني، يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله إضاءات على أهم المخاطر التي تهدد المجتمع اللبناني مثل ملف المخدرات، ثم ينتهي إلى القول: أخاطب هنا كل تاجر مخدرات وكل مروج في لبنان، أخاطبهم أولا بالمنطق الإنساني والأخلاقي والديني والوطني، أخاطبهم أن كفاكم قتلا وتدميرا لشبابنا وأهلنا وقرانا ومدننا وأمننا واقتصادنا، وأن اتقوا الله وخافوه، وإن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا وأصحاب قيم أخلاقية، ليكن لكم حد أدنى من الحس الإنساني. ألا ترون أثر بضائعكم المدمر في مجتمعكم وأهلكم؟ تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. عندما نتكلم وننهى باللسان فإن علينا أن نشرح لهم تداعيات هذا الموضوع ونبينها ونوضحها وأن نطلق استنكارا عاما تجاه هذه القضية. والأهم من الكلام في هذا الصدد هو تحصيل النتيجة، أي أن يسمع هؤلاء خطابنا ويتعظوا، حيث إن بعض هؤلاء قد يعيده الإرشاد إلى نفسه فيستغفر الله ويتوب عن أفعاله، وهذه هي الغاية الحقيقية والشرعية للنهي عن المنكر. فمن المفروض العمل على إيجاد حلول ومخارج وتسويات تؤخذ بالحسبان. أما البعض الآخر الذي لا يتعظ لما يجده من منافع تجارية تعود عليه من هذه التجارة، فيفترض أن يلجأ معه للنهي باليد. ومما يمكن اللجوء إليه أيضا في نهي هؤلاء هو المقاطعة الاجتماعية، وهذا مما يقع على عاتق عامة الناس أيضا. ومما أطالب به وأشدد عليه، فمن كان من التجار المعلوم تورطهم في هذه الجريمة تنبغي مقاطعته وعدم استقباله أو الترحيب به في بيوتنا ومراكز عملنا، فضلا عن زيارته وقصده، بل ينبغي عدم التبسم في وجوههم وعدم الاجتماع معهم في مجلس واحد، والامتناع عن المشاركة في مناسبات أفراحهم وأحزانهم حتى ولو كانوا إخوانا لنا. ولا يؤدي هذا النوع من المقاطعة الاجتماعية إلى أي نحو من أنحاء الفتنة أو الاعتراك، وهو غير مكلف ولا نحتاج فيه إلى معونة السلطة، فإن لكل إنسان الحرية بالمقاطعة الاجتماعية لهؤلاء. أما واقع الحال اليوم في بلدنا، فإن شريحة تجار المخدرات تعتبر ومع الأسف الشديد شريحة اجتماعية محترمة، بل وأصبح بعض هؤلاء من وجهاء قراهم ومناطقهم، يدفعون المال ويقدمون المساعدات ويلجأ الناس إليهم لحل المشاكل الاجتماعية، وهذه كارثة كبيرة لا يعلم أحد فداحة ما قد نصل إليه بسببها. قد يذهب البعض من أهلنا ليقول إن علينا أن ننفتح على كل الشرائح الاجتماعية لأن أولويتنا هي المقاومة، وهي تحتاج إلى دعم الشرائح الاجتماعية كافة. وردا على ذلك أقول: هذه الشريحة عدوة للمقاومة ولمجتمع المقاومة ولثقافة المقاومة وقيم المقاومة، وهذه الشريحة خائنة لدماء الشهداء وللجرحى الموجودين بيننا، وخائنة لقيمنا وأخلاقنا، ومدمرة لنا ولبيئتنا ومجتمعنا. من قال بأن المطلوب أن ننفتح عليهم؟ بل المطلوب مقاطعتهم وعزلهم اجتماعيا. وعندما يعزل هؤلاء كل ضمن عائلته وعشيرته وقريته ومدينته، فإن ذلك سيفرض عليهم إعادة النظر حتما، لأن الإنسان يعجز عن العيش وحيده. ولتوضيح الفكرة أطرح هنا مسألة العمالة لإسرائيل كنموذج تمت معالجته على هذا النحو. فقد كانت العمالة في فترات ماضية في لبنان وجهة نظر وخيارا سياسيا، ولكنها تحولت مع الوقت ونتيجة تبدلات قانونية وقضائية وثقافية وإعلامية وسياسية إلى جرم يعاقب عليه القانون، وبات العميل منبوذا في مجتمعه وعائلته، بل بات مصدر خجل لأهله وذويه. أما في واقعنا فإن عوائل تجار المخدرات لا يشعرون بأي خجل لأن مجتمعهم لا يفرض عليهم هذا الإحساس. ومن المضحك المبكي ما وقع في فترة ماضية كانت تنكشف فيها مجموعات العملاء المرتبطة بشبكات أمنية خارجية، حيث داهمت الأجهزة الأمنية بيوت أحد العملاء في الضاحية الجنوبية واعتقلته على عيون الناس. فما كان منه أثناء إخراجه من بيته إلا أن صاح يقول إنه تاجر مخدرات وليس بعميل. لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك في محاولة منه لتبرئة نفسه أمام الناس. وهذا يوضح أن تجارة المخدرات ليست في الوعي الاجتماعي العام من الخطايا العظيمة. هذا فيما خص مسؤوليتنا تجاه التجار ومروجي المخدرات. أما تجاه الأفراد فالمسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على العائلات، فعلى الأب والأم التنبه لمسلك أبنائهم، لأن مرض المخدرات أصبح اليوم متفشيا وبقوة في أغلب المدارس، ومسؤوليتهم مضافة لمسؤولية وزارة التربية والأجهزة الأمنية، فكل له دوره. وإن دور الأهل مركزي سواء في مرحلة ما قبل الإدمان أو ما بعده. فقبل الإدمان يكون دورهم الالتفات الدائم لمسلكه والسعي إلى تربيته على الأصول الأخلاقية والدينية المطلوبة، وبعد الإدمان يكون دورهم في حال اكتشافه بمعاونته على الخضوع للعلاج المطلوب، إذ إن للإدمان أطراً علاجية متوفرة في بلادنا. فلا ينبغي أن يسلم الأهل لفكرة أن ولدهم ميؤوس منه، بل هم مسؤولون عن علاجه وكذا سائر أفراد عائلته وبيئته. وفي المستوى نفسه تقع مسؤولية كبرى على مدراء المدارس وأساتذتها، لأن عليهم التنبه لأوضاع طلابهم الذين هم أمانة بين أيديهم، ولا ينبغي التسامح في هذا الإطار أو غض النظر عن أي شبهة. وكما الأهل ومدراء المدارس، فإن كل الأطر الفاعلة في البلد معنية بالوقوف إلى جانب المبتلين من أولادنا، والعمل كل ضمن صلاحياته على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة دون ما تسويف أو تأخير. وكما سبق وذكرت، فإن هذا الأمر يدخل ضمن سلم أولوياتنا ولا يتنافى مع الأولويات الأخرى، بل هذا عامل تقوية وعامل تحصين للساحات الأخرى. ولذلك فأنا أتمنى من الجميع أن يعيدوا النظر في وضع هذا الخطر موضع اهتمامهم والسعي بكل الوسائل إلى مواجهته. وأزيد على مجرد التمني لأقول إن هذا واجب، وعلينا أن نعمل على تحقيقه جميعا دون ما تسامح أو خجل. نعم، دون ما تسامح أو خجل من أي عشيرة أو عائلة أو جهة، لأن الله ورسوله والأئمة عليهم السلام أولى أن نخجل منهم، والشهداء وعوائلهم والجرحى وعذاباتهم والمجاهدين الحاملين دماءهم على أكفهم أولى أن نخجل منهم، وذلك يقع في سبيل تحصين بلدنا ومجتمعنا وأخلاقنا وبيوتنا وأمننا. وختاماً، إن من أبرز المفاهيم التي يمكن تعلمها من حركة الإمام الحسين عليه السلام في لياليه وأيامه مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تفتح بدورها الأمة على فضائل أخرى كالصدق والنصح للأخ والحرص على الإنسان وعلى الأوطان ومواجهة الفساد والإيثار والتضحية والصبر وغير ذلك. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لإفشاء الصلاح في وطننا ولمعالجة هذه الآفة وغيرها بالتعاون بين الدولة والشعب، الذي يعتبر التعاون من المعادلات الذهبية التي نستطيع انطلاقا منها معالجة هذا الموضوع وإتمامه، فلا يكون وطننا لبنان مقرا للمخدرات ولا ممرا لها كما يريده البعض، ولكن ذلك يستند إلى تحملنا مسؤولياتنا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التحديدات المتجددة للكيان الصهيوني. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تدمر دباباته وتقتل جنوده. الرئيس العراقي يؤكد أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا للعدوان على أي من دول الجوار. تفاصيل لا